إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله من علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يحمل الأمر على علة تضعف الانقياد والتسليم لأمر الله عز وجل، بل يسلم لأمر الله تبارك وتعالى وحكمه ممتثلا ما أمر به، سواء ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه أم لم تظهر. وهو يشرح رحمه الله قول الهروي: تعظيم الأمر والنهي ألا يعارضا بترخص جاف، ولا يعارضا بتشديد غال، ولا يحمل على علة توهن الانقياد. وذكر الشيخ رحمه الله ما ابتلى الله تبارك وتعالى به الإنسان، فقال: إن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الآدمي واختاره من بين سائر البرية، وجعل قلبه محل كنوزه من الإيمان والتوحيد والإخلاص والمحبة والحياء والتعظيم والمراقبة، وجعل ثوابه إذا قدم عليه أكمل الثواب وأفضله، وهو النظر إلى وجهه والفوز برضوانه ومجاورته في جنته. وكان مع ذلك قد ابتلاه بالشهوة والغضب والغفلة، وابتلاه بعدوه إبليس لا يفتر عنه، فهو يدخل عليه من الأبواب التي هي من نفسه وطبعه، فتميل نفسه مع إبليس لأنه يدخل عليها بما تحب، فيتفق هو أي إبليس ونفسه وهواه على العبد. فهؤلاء ثلاثة مسلطون آمرون: إبليس ونفسه وهواه، ثلاثة مسلطون آمرون، فيبعثون الجوارح في قضاء وطرهم أي مرادهم. والجوارح آلة منقادة، فلا يمكنها إلا الانبعاث، فهذا شأن هذه الثلاثة وشأن الجوارح الثلاثة: إبليس ونفس العبد وهواه. فلا تزال الجوارح في طاعتهم، يعني هؤلاء الثلاثة، كيف أمروا وأين يمموا، هذا مقتضى حال العبد. فاقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم أن أعانه بجند آخر، وأمده بمدد آخر يقاوم به هذا الجند الذي يريد هلاكه، إبليس ونفس العبد وهواه. فأرسل إليه رسوله، وأنزل عليه كتابه، وأيده بملك كريم يقابل عدوه الشيطان. فإذا أمره الشيطان بأمر، أمره الملك بأمر ربه، وبين له ما في طاعة العدو من الهلاك. فهذا يلم، يعني الشيطان يلم به مرة، وهذا مرة، يعني الملك. والمنصور من نصره الله عز وجل، والمحفوظ من حفظه الله تعالى. فذكر الشيخ رحمه الله أن للملك لمة، فهذا يلم به مرة، وأن للشيطان على العبد لمة، وهذا يلم به مرة، والمنصور من نصره الله عز وجل، والمحفوظ من حفظه الله تعالى. فجعل الله تبارك وتعالى الملك الكريم في مقابل الشيطان الرديم، وجعل له مقابل نفسه الأمارة نفسا مطمئنة. إذا أمرته النفس الأمارة بالسوء نهت عن السوء نفسه المطمئنة، وإذا نهته الأمارة عن الخير أمرته النفس المطمئنة به. فهو يطيع هذه مرة وهذه مرة، وهو للغالب عليه منهما، وربما انقهرت إحداهما، يعني النفس الأمارة أو النفس المطمئنة، وربما انقهرت إحداهما بالكلية قهرا لا تقوم معه أبدا، وجعل له مقابل الهوى. وهذا هو القسم الثالث من أقسام هؤلاء الأعداء، الأعداء الذين ذكرهم الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وهم الثلاثة المسلطون الآمرون الذين يبعثون الجوارح في قضاء الوطر. والجوارح آلة منقادة، فلا يمكنها إلا أن تنبعث في قضاء وطر هؤلاء الثلاثة. من هم؟ إبليس ونفس العبد وهواه. إلا أن رحمة الله تبارك وتعالى اقتضت أن يجعل في مقابل كل عدو تأييدا منه وحفظا، فجعل الله تبارك وتعالى في مقابل الشيطان الرجيم الملك الكريم، فهذا يلم به مرة وهذا يلم به مرة، وهو للغالب منهما، والمنصور من نصره الله عز وجل، والمحفوظ من حفظه الله تعالى. وجعل له في مقابل نفسه الأمارة بالسوء نفسا مطمئنة، فإذا أمرته النفس الأمارة بالسوء نهته عنه النفس المطمئنة، وإذا نهته النفس الأمارة عن الخير أمرته بالخير النفس المطمئنة. وربما انقهرت إحدى هاتين النفسين بالكلية قهرا لا تقوم معه أبدا، حتى يصير العبد للنفس الأمارة بالسوء أبدا، أو يصير إلى النفس المطمئنة أبدا. فهذا هو القسم الثاني من الثلاثة الأقسام الذين هم أعداء العبد. وأما القسم الثالث فهو الهوى، جعل الله تبارك وتعالى في مقابل الهوى الحامل على طاعة الشيطان وعلى طاعة النفس الأمارة، جعل نورا وبصيرة وعقلا يرد العبد عن الذهاب مع الهوى، فكلما أراد أن يذهب مع الهوى ناداه العقل والبصيرة والنور: الحذر الحذر، فإن المهالك والمتالف بين يديه، وأنت صيد الحرامية وقطاع الطريق إن سرت خلف هذا الدليل. ذكر الشيخ رحمه الله هذا الابتلاء الذي يدخل منه هؤلاء الأعداء، لأن الله تبارك وتعالى ابتلى الإنسان بالشهوة والغضب والغفلة، ولا بد للإنسان من شيء من ذلك، ولكن على حسب تمكنه في وصوله إلى حضرة ربه جل وعلا بإخلاص اليقين لله تبارك وتعالى وبالثبات على منهج الله جل وعلا. هؤلاء الثلاثة كما مر جعل الله تبارك وتعالى برحمته في مقابل كل واحدا من هذه الرحمات المذكورات، فإن الله تبارك وتعالى وكل بكل إنسان قرينا من الملائكة وقرينا من الجن. ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. فهذا القرين الذي هو من الملائكة وغير الملائكة الذين أمروا بحفظ أعماله، قيده الله تبارك وتعالى للعبد لكي يهديه ويرشده. وقرين الإنسان من الملائكة وقرينه من الجن يتعاوران الإنسان، هذا يأمره بالشر ويرغبه فيه، وذاك يحثه على الخير ويرغبه فيه. فعن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد من ذلك شيئا فليعلم أنه من الله وليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ف فهذا الحديث كما ترى فيه ذكر تلك اللمة التي تكون من الملك، واللمة التي تكون من الشيطان، وهو بعينه ما ذكره الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. قال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث: هكذا رواه الترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننهما جميعا عن هناد بن السري، وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى الموصلي عن هناد به. وقال الترمذي: حسن غريب، وهو من حديث أبي الأحوص يعني سلام ابن سليم. والنظر في الحديث الذي سأذكره لك إن شاء الله تبارك وتعالى يعرفك كيف يتسابق القرين الجني والقرين الملكي على توجيه الإنسان. فذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى الإنسان إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك، وذكر الحديث الذي مر وإن كان لا يصح. فهذه الأحاديث توجهنا إلى الإكثار من الأعمال الخيرة التي تصلح نفوسنا وتقربنا من الملائكة وتقرب الملائكة منا، لأن في تقريب الملائكة منا خيرا عظيما. وقد ذكر ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما حديثا فيه تأثير لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام في شهر رمضان لمدارسته القرآن، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون حين ذاك أجود بالخير من الريح المرسلة. فهذا الذي ذكره الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى العلامة ابن القيم في هذا الباب، وكيف أن الله تبارك وتعالى لما سلط الشيطان على الإنسان لم يخل الله تبارك وتعالى الإنسان من مؤيد يؤيده الله تبارك وتعالى به، وهو الملك الذي يلم به فإن صار إلى الخير الذي يأمره به فذلك، وإلا فإنه يقع في حبائل الشيطان، وحينئذ لا يلومن إلا نفسه. عود إلى حديث الحارث رحمة الله عليه ورضوانه، ذلك الحديث العظيم الذي رواه الحارث الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن الله تبارك وتعالى في مدة الحياة اليسيرة التي أعطاها للإنسان في هذه الحياة أمد الإنسان بالجنود والعدد والأمداد، وبين له بماذا يحرز نفسه من عدوه، وبماذا يفتك به الشيطان العظيم، وذلك من غفلته ومن شهوته ومن عدم تمسكه بما آتاه الله رب العالمين من العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يقع في حبائل الشيطان الرجيم. ولكن الله تبارك وتعالى علم الإنسان أيضا بواسطة الشرع كيف يفتك نفسه من أسر عدوه إذا وقع في أسره. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله والترمذي من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله سبحانه وتعالى أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات. إن الله تبارك وتعالى أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، أن يعمل بها وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، يعني بتلك الخمس الكلمات، وإنه كاد أن يبطئ بها. فقال له عيسى عليه السلام: إن الله تعالى أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. إن الله تبارك وتعالى أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم، لأنه كاد أن يبطئ بها يعني بالبلاغ الذي أمره الله رب العالمين به، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع يحيى الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقاعدوا على الشرف، فقال: إن الله تبارك وتعالى أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، يعني بذهب أو فضة، فقال له: هذه داري وهذا عملي، فعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده. فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ فهذه هي الخصلة الأولى، وهي أن يتجنب الإنسان الشرك ظاهرا وباطنا، أن يعمل بها وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. إن الله تبارك وتعالى أمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. ثم ضرب يحيى ابن زكريا عليهم السلام المثل للمشرك، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال له هذه داري وهذا عملي، يعني هذا شغلي، هذا ما تكلف أنت به، فاعمل وأدي إليه، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم، وآمركم أن تذكروا الله تعالى فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. فهذه هي الخمس كلمات التي أمر الله تبارك وتعالى يحيى أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. وقد فصل الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب العظيم في الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، أو الوابل الصيب من الكلم الطيب، ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه شرحا لهذه، وذكر الحديث من أجل أن يتوصل إلى الخصلة الخامسة، لأن هذا الكتاب إنما كسره الشيخ الإمام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه من أجل الدلالة على فضل ذكر الله تبارك وتعالى. وهذه الخصلة استفاض الإمام رحمة الله عليه عندما وصل إليها، استفاض في شرحها استفاضة عظيمة حتى وصل إلى الأذكار الموظفة فذكرها رحمة الله عليه، وهذه الخصلة هي هذه، يقول وآمركم أن تذكروا الله تعالى فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، يعني من أعدائه، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. فبين لنا ربنا تبارك وتعالى في هذه الكلمة الخامسة من الكلمات الخمس التي أمر الله تبارك وتعالى يحيى ابن زكريا عليهما السلام أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، بين لنا ربنا تبارك وتعالى أن ذكر الله تبارك وتعالى هو الحصن الحصين الذي يحرز الإنسان نفسه منه من الشيطان الرجيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر هذا الحديث قال وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. والجثى جمع جثوة بالضم، وهو الشيء المجموع، وهنا الجماعة المحكوم عليهم بالنار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه جثى أو من جثى جهنم. فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام؟ قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. وهذا الحديث من الأحاديث التي يستند عليها أهل الحق وأهل الأثر وأتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أنه ينبغي علينا ألا ننتمي إلى شيء من تلك الفرق والأحزاب والجماعات، وإنما ينبغي علينا أن نخلص الوجه لله رب العالمين وحده. فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. قال الترمذي بعقب هذا الحديث لما خرجه: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند والبخاري في تاريخه، وكذلك أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح. ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث العظيم الشأن الذي ينبغي، كما يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، لكل مسلم حفظه وتعقله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما ينجي من الشيطان وما يحصل للعبد به الفوز والنجاة في دنياه وأخرى. فذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث مثل الموحد والمشرك. فالموحد كمن عمل لسيده في داره وأدى لسيده ما استعمله فيه، والمشرك كمن استعمله سيده في داره فكان يعمل ويؤدي خراجه وعمله إلى غير سيده. فهكذا المشرك يعمل لغير الله تعالى في دار الله تعالى، ويتقرب إلى عدو الله تعالى بنعم الله تعالى. وكذلك المشرك فإنه يعمل في دار الله تعالى لغير الله تعالى، ويتقرب إلى عدو الله تعالى بنعم الله تعالى. ومعلوم أن العبد من بني آدم لو كان مملوكه كذلك لكان أمقت المماليك عنده، وكان أشد شيء غضبا عليه وطردا له وإبعادا، مع أنه مخلوق مثله، كلاهما في نعمة غيرهما، يعني في نعمة الله تبارك وتعالى. فكيف برب العالمين الذي ما بالعبد من نعمة فمنه وحده لا شريك له، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو، وهو وحده المنفرد بخلق عبده ورحمته وتدبيره ورزقه ومعافاته وقضاء حوائجه، فكيف يليق به مع هذا أن يعدل به غيره في الحب والخوف والرجاء والحلف والنذر والمعاملة، فيحب غيره كما يحبه أو أكثر، ويخاف غيره ويرجوه كما يخافه أو أكثر. وشواهد أحوالهم بل وأقوالهم وأفعالهم ناطقة بأنهم يحبون أندادة من الأحياء والأموات، ويخافونهم ويرجونهم ويعاملونهم ويطلبون رضاهم ويهربون من سخطهم أعظم مما يحبون الله تعالى ويخافونه ويرجونه ويهربون من سخطه. وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل، فقد قال الله جلت قدرته: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمعلوم أن العبد لو كان له مملوك يأكل رزقه ويشكر أو يخدم غيره لكان هذا المملوك أمقت المماليك عنده، وكان هو أشد شيء غضبا عليه وطردا له وإبعاده، مع أنهما معا من خلق الله تبارك وتعالى، وهما معا في نعمة الله تبارك وتعالى، فلم يخلقه ولم يرزقه، ولكنه لا يقبل من عبده ومملوكه أن يأكل خيره ويشكر غيره، لا يقبل الإنسان ذلك من مملوكه مع أنه لم يخلقه ولم يرزقه، ولكن يرضى ذلك لربه جل وعلا. الظلم عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة له دواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيئا، وهو الشرك به، فإن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يترك الله تعالى منه شيئا، وهو ظلم العباد بعضهم بعضا، فإن الله تعالى يستوفيه كله، وديوان لا يعبأ الله به شيئا، وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عز وجل. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك من حديث صدقة بن أبي موسى عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة رضي الله عنها، قال الحاكم: صحيح. فرده الذهبي بأن صدقة ضعفوه، وكذلك فيه من فيه جهالة. قال الهيثمي في المجمع في سند أحمد: صدقة ابن أبي موسى وهو ضعيف ضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات. ولفظه: الدواوين عند الله ثلاثة دواوين، أو الدواوين عند الله تبارك وتعالى ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وذكر الحديث. هذا الديوان الذي هو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عز وجل، هذا أخف الدواوين وأسرعها محوا، فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ونحو ذلك، بخلاف ديوان الشرك فإنه لا يمحى إلا بالتوحيد، وديوان المظالم لا يمحى إلا بالخروج منها إلى أربابها واستحلالهم منه. فهذه هي الدواوين، دواوين الظلم عند الله تبارك وتعالى: ديوان لا يعبأ الله تبارك وتعالى به شيئا، وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عز وجل، فهذا أخف الدواوين، فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ونحو ذلك من أعمال الخير التي تذهب السيئات. وهذا بخلاف على النقيض من ديوان الشرك، فإنه عظيم ثقيل، لأنه لا يمحى إلا بالتوحيد، وهذا لا يغفر الله رب العالمين منه شيئا. وأما ديوان المظالم فيما يظلم به العبد غيره من خلق الله تبارك وتعالى، فإنه لا يمحى إلا بالخروج من المظالم إلى أربابها، وإلا باستحلالهم منها. لما كان الشرك هو أعظم هذه الدواوين الثلاثة عند الله عز وجل، حرم الله تبارك وتعالى الجنة على أهله، فلا تدخل الجنة نفس مشركة، وإنما يدخلها أهل التوحيد، فإن التوحيد هو مفتاح بابها، فمن لم يكن معه مفتاح لم يفتح له بابها. وكذلك إن أتى بمفتاح لا أسنان له لم يمكن الفتح به، وأسنان هذا المفتاح هي الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وبر الوالدين. فأي عبد اتخذ في هذه الدار مفتاحا صالحا من التوحيد، اتخذ في الدار مفتاحا صالحا من التوحيد، لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، ولكنه ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح لا أسنان له فإنه لا يفتح لك ولا يفتح به. وأسنان هذا المفتاح بعد أن تأتي بالتوحيد الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك من الأعمال الصالحات. فأيما عبد اتخذ في هذه الدار مفتاحا صالحا من التوحيد وركب فيه أسنانا من الأوامر، جاء يوم القيامة إلى باب الجنة ومعه مفتاحها الذي لا يفتح إلا به، فلم يعقه عن الفتح عائق. اللهم إلا أن يكون له ذنوب وخطايا وأوزار لم يذهب عنه أثرها في هذه الدار بالتوبة والاستغفار، فإنه يحبس عن الجنة حتى يتطهر منها، أي من تلك الذنوب والآثام، وذلك إن لم يطهره الموقف وأهواله وشدته وشدائده، فلا بد حينئذ من دخول النار ليخرج خبثه فيها، لا بد أن يخرج خبثه منه حتى يجاور الله تبارك وتعالى طيبا في دار الطيب المحض، فيتطهر حينئذ من درنه ووسخه، ثم يخرج بعد ذلك من النار حتى يدخل الجنة، فإنها دار الطيبين لا يدخلها إلا طيب. قال سبحانه: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. وقال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فدار الطيبين لا يدخلها إلا طيب، وهي الجنة. وقال ربنا تبارك وتعالى في ذكر قول الخزنة لهؤلاء الطيبين: وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، فعقب دخولها على هذا الطيب بحرف الفاء الذي يؤذن بأنه سبب للدخول، فلما كانوا طيبين كان طيبهم ذلك سببا لدخولهم الجنة التي هي دار الطيب المحض، أي بسبب طيبكم قيل لكم ادخلوها. وأما النار فإنها دار الخبث في الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب ودار الخبيثين. قال الله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. فذكر الله تبارك وتعالى أنه يجمع الخبيث بعضه إلى بعض فيركمه كما يركم الشيء لتراكب بعضه على بعض، ثم يجعله في جهنم مع أهله فليس فيها إلا خبيث. ولما كان الناس على ثلاث طبقات، طيب لا يشينه خبث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب. هذه مسألة من المسائل الجليلة، على كل طالب علم يحب طريق السلف أن يجتهد في معرفة موضعها من كتب هذا الإمام رحمة الله عليه، لأن كثيرا من أهل الزيغ رموا شيخ الإسلام رحمة الله عليه وكذلك الشيخ ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى وهو تلميذه البار والنبيه، رموا الشيخين بأنهما يقولان بفناء النار، وليس كذلك. وفي هذا التفصيل الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه في هذا الموضع حل لذلك الإشكال ونسف لجميع الشبهات التي ساقها من ساقها ممن لم يرد كلام الشيخين إلى أصله ولم يستقص ما قالاه في تلك المواضع التي هي مظان ذكر ذلك الأمر. قال الشيخ رحمه الله: ولما كان الناس على ثلاث طبقات، طيب لا يشينه خبث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب، كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان. هذا كلامه بنصه: وهاتان الداران لا تفنيان. ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار التي تفنى. فعندما يقول بفناء النار إنما يقصد دار الموحدين، هؤلاء الذين يخرجهم الله تبارك وتعالى يوما من الدهر جميعا، فلا يبقى فيها أحد حتى تصفق أبوابها. فهذا هو الذي يعنيه الشيخ رحمة الله عليه بالقول بفناء النار، يعني فناء نار الموحدين. فيقول: هاتان الداران لا تفنيان، يعني دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض. الجنة دار الطيب المحض لا تفنى ولا تبيد، وكذلك النار نار الكفار الذين لا يخرجون يوما من الدهر من النار، فهؤلاء نارهم لا تفنى ولا تبيد. ولكن من معه خبث وطيب من أهل القبلة، من معه أصل لا إله إلا الله، هذا لا يخلد في النار. فهذا يقول فيه الشيخ العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله: ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار التي تفنى، وهي دار العصاة، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنهم إذا عذبوا بقدر أعمالهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبث المحض. فأين قال الشيخ بفناء النار جملة من غير تفصيل؟ وإنما هذا هو قوله، وقول أهل السنة، وأيضا وقول الشيخ العلامة الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، هو بريء مما يحاول أن يلصقه به المغرضون، لأن الشيخ لا يقول بفناء النار قولا واحدا، وإنما على هذا التفصيل. هذا الموضع يتحفظه طالب العلم حتى يدفع به في وجه من يلمز الشيخين وأنهما قد قالا بفناء النار. قال الشيخ الإمام العلامة ابن القيم في آخر تعليقه وشرحه للخصلة الأولى التي أمر الله تبارك وتعالى يحيى ابن زكريا أن يعمل بها، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وهي أن يعبد الله تبارك وتعالى ولا يشرك به شيئا، قال في آخر شرحه وتعليقه: ولما كان الناس على ثلاث طبقات، طيب لا يشينه خبث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب، كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار التي تفنى، وهي دار العصاة، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنهم إذا عذبوا بقدر أعمالهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبث المحض. فأين قال الشيخ الإمام رحمة الله عليه بفناء النار مطلقا؟ ثم ذكر الخصلة الثانية، وهي ما يتعلق بحضور القلب في الصلاة وعدم الالتفات فيه لا قلبا ولا قالبا. قال: وقوله في الحديث، يعني ما قاله الحارث الأشعري رضي الله عنه فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أمر الله تبارك وتعالى به يحيى ابن زكريا أن يعمل به، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا به: وآمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. فإذا صليتم فلا تلتفتوا، لا تلتفتوا قلبا ولا قالبا، لأن الالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان: أحدهما التفات القلب عن الله عز وجل إلى غير الله تعالى، والثاني التفات البصر، وكلاهما منهي عنه، ولا يزال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على صلاته، لا يزال العبد مقبلا على ربه حتى يقبل الله تبارك وتعالى عليه. فإذا التفت العبد عن ربه بقلبه أو ببصره لم يقبل عليه ربه جل وعلا. لا يزال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على صلاته، فإذا التفت بقلبه أو بصره أعرض الله تعالى عنه. إذا أقبل الإنسان على ربه في الصلاة بقلبه وبصره لا يلتفت، إذا التفت، والالتفات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه: الالتفات إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من العبد، يعني من صلاته. فإذا اختلس من العبد شيئا تحول فنظر جانبا. إذا التفت العبد عن الله تبارك وتعالى ببصره أعرض الله عنه، وأما إذا أقبل على ربه جل وعلا بقلبه فلم يلتفت له قلب، وببصره فلم يتحول عن ربه تبارك وتعالى له بصر، فإن الله تبارك وتعالى يقبل عليه ما دام مقبلا على صلاته على هذا النحو وبهذه الصورة. فإذا التفت بقلبه أو بصره أعرض الله تعالى عنه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاته فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. هذا أخرجه البخاري وأحمد والترمذي وأبو داود عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أثر يقول ابن القيم رحمه الله: يقول الله تعالى إلى خير مني، إلى خير مني، يعني في هذا الأثر كما يروي الشيخ رحمة الله عليه ويذكر أن العبد إذا التفت عن الله تبارك وتعالى بقلبه أو ببصره يقول له ربه تبارك وتعالى: إلى خير مني، يعني إلى من تلتفت، إلى من تلتفت، إلى خير مني، إلى خير مني، إن التفت عن الله تبارك وتعالى بقلبه أو ببصره. ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه مثل رجل قد استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه، أقبل السلطان عليه يناديه ويخاطبه، وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان يمينا وشمالا، وقد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به لأن قلبه ليس حاضرا معه، فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتا مبعدا قد سقط من عينيه؟ يعني إذا استدعى السلطان عبدا رجلا فأوقفه بين يديه وأخذ يقبل عليه يخاطبه ويكلمه، وهذا يلتفت يمينا وشمالا ولا يركز فيما يقوله له السلطان ولا ما يخاطبه به، وإنما يلتفت قلبه فقلبه غير حاضر فلا يفهم عن السلطان كلامه، وكذلك يلتفت ببصره ينظر يمينا وشمالا، ما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتا مبعدا قد سقط من عينيه؟ فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله تعالى في صلاته الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه، فامتلأ قلبه من هيبته وذلت عنقه له، واستحيا من ربه تعالى أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه. وبين صلاتيهما، يعني بين صلاة الحاضر بقلبه المقبل على ربه تبارك وتعالى الذي استشعر الهيبة في وقوفه بين يدي سيده ومولاه، والآخر الذي يلتفت قلبه أو يلتفت بصره، بين صلاتيهما كما قال حسان بن عطية: إن الرجلين لا يكونان في الصلاة الواحدة، وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض. وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل، والآخر ساه غافل. فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله وبينه وبينه حجاب لم يكن إقبالا ولا تقريبا، فما الظن بالخالق عز وجل؟ وإذا أقبل على الخالق عز وجل وبينه وبينه حجاب الشهوات والوساوس، والنفس مشغوفة بها ملأى منها، فكيف يكون ذلك إقبالا وقد ألهته الوساوس والأفكار وذهبت به كل مذهب؟ هذا الأثر عن حسان ابن عطية رواه عبد الله ابن المبارك في كتاب الزهد له رحمة الله عليه. فبين صلاتي هذين المقبل والملتفت في الفضل كما بين السماء والأرض. والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه، فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه وأغيظه للشيطان وأشده عليه، فهو يحرص ويجتهد كل الاجتهاد ألا يقيمه فيه، يحرص الشيطان ألا يقيم العبد في هذا المقام العظيم، بل لا يزال به يعده ويمنيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة فيتهاون بها ويتركها. فإن عجز عن ذلك منه وعصاه العبد وقام في ذلك المقام، أقبل عدو الله تعالى حتى يخطر بينه وبين نفسه ويحول بينه وبين قلبه، فيذكره في الصلاة ما لم يكن يذكر قبل دخوله فيها، حتى ربما كان قد نسي الشيء والحاجة وأيس منها، فيذكره إياها في الصلاة ليشغل قلبه بها ويأخذه عن الله تبارك وتعالى، فيقوم في الصلاة بلا قلب، فلا ينال من إقبال الله تعالى وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه عز وجل الحاضر بقلبه في صلاته، فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله لم تخفف عنه بالصلاة. فإن الصلاة إنما تكفر السيئات، سيئات من أدى حقها وأكمل خشوعها ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه فيها وقالبه، حينئذ تكفر السيئات. فهذا إذا انصرف منها وقد أتى بها مكملة على هذا النحو بشرائطها وشروطها، وجد خفة من نفسه وأحس بأثقال قد وضعت عنه. العبد الصالح يجد في الصلاة قرة عينه ويريحه الله تبارك وتعالى بها، لأن الله تبارك وتعالى يضع عنه من الأثقال ما يضعه على قدر إقباله بقلبه وجسده على ربه تبارك وتعالى في الصلاة. فهذا العبد الصالح إذا انصرف من الصلاة وجد خفة من نفسه وأحس بأثقال قد وضعت عنه، فوجد نشاطا وراحة وروحا حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها، لأنها قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا، فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيها فيستريح بها لا منها. فالمحدون يقولون: نصلي فنستريح بصلاتنا، كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة، ولم يقل أرحنا من الصلاة، وإنما قال أرحنا بها يا بلال. وهذا حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد والنسائي: جعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة. فمن جعلت قرة عينه في الصلاة
كيف تقر عينه بدونها؟ إذا كانت قرة العين في الصلاة فإنها لا توجد في غير الصلاة، فمن جعلت قرة عينه في الصلاة كيف تقر عينه بدونها؟ وكيف يطيق الصبر عنها؟ فصلاة هذا الحاضر بقلبه الذي قرة عينه في الصلاة هي التي تصعد ولها نور وبرهان حتى يستقبل بها الرحمن عز وجل فتقول حفظك الله تعالى كما حفظتني. أما الصلاة التي يأتي بها المفرط المضيع للحقوق والحدود والخشوع فإنها تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. وقد روي هكذا بالتمريض، وقد ذكر ذلك الإمام، والحديث حديث ضعيف جدا. وقد روي في حديث مرفوع رواه بكر بن بشر عن سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرفعه أنه قال ما من مؤمن يتم الوضوء إلى أماكنه ثم يقوم إلى الصلاة في وقتها فيؤديها لله عز وجل لم ينقص من وقتها وركوعها وسجودها ومعالمها شيئا إلا رفعت له إلى الله عز وجل بيضاء مسفرة يستضيء بنورها ما بين الخافقين حتى ينتهى بها إلى الرحمن عز وجل. ومن قام إلى الصلاة فلم يكمل وضوءها وأخرها عن وقتها واسترق ركوعها وسجودها ومعالمها رفعت عنه سوداء مظلمة ثم لا تجاوز شعر رأسه تقول ضيعك الله كما ضيعتني ضيعك الله كما ضيعتني. هذا الحديث إسناده ضعيف جدا، فسعيد بن سنان هو أبو مهدي الحمصي متروك ورماه الدارقطني وغيره بالوضع. الصلاة المقبولة والعمل المقبول أن يصلي العبد صلاة تليق بربه عز وجل، فإذا كانت صلاة تصلح لربه عز وجل وتليق به كانت مقبولة. إذا كانت الصلاة تليق بالرب جل وعلا فإنها حينئذ تكون مقبولة. والمقبول من العمل قسمان، أحدهما أن يصلي العبد ويعمل سائر الطاعات وقلبه متعلق بالله عز وجل ذاكر لله عز وجل على الدوام، فأعمال هذا العبد تعرض على الله عز وجل حتى تقف قبالته فينظر الله عز وجل إليها، فإذا نظر إليها رأها خالصة لوجهه مرضية وقد صدرت عن قلب سليم مخلص محب لله عز وجل متقرب إليه أحبها ورضيها وقبلها. القسم الثاني أن يعمل العبد الأعمال على العادة والغفلة وينوي بها الطاعة والتقرب إلى الله، فأركانه مشغولة بالطاعة وقلبه لاه عن ذكر الله، وهذا حالنا في جملتنا إلا من رحم الله، نسأل الله أن يرحمنا في الدنيا وفي الآخرة. المقبول من العمل قسمان، أحدهما أن يصلي العبد ويعمل سائر الطاعات والقلب متعلق بالله عز وجل ذاكر له على الدوام بسجدة القلب عند ساق العرش التي لا يرفع منها إلا عندما يقيم الله تبارك وتعالى الخلق للعرض. سجدة القلب، هل للقلب سجدة؟ قال نعم، للقلب سجدة عند ساق العرش، فإذا سجدها لم يرفع منها حتى يقيم الله تبارك وتعالى الخلق للعرض عليه. فهذا هو القسم الأول. وأما القسم الثاني فأن يعمل العبد الأعمال على العادة والغفلة وينوي بها الطاعة والتقرب إلى الله، أركانه مشغولة بالطاعة وقلبه لاه عن ذكر الله وكذلك سائر أعماله الصالحة، فإذا رفعت أعمال هذا إلى الله عز وجل لم تقف تجاهه. الأول الذي كانت أعماله صادرة عن قلب متعلق بالله تبارك وتعالى ذاكر لله عز وجل على الدوام تعرض أعماله على الله تبارك وتعالى حتى تقف قبالته، وأما هذا فإن أعماله إذا رفعت إلى الله تبارك وتعالى لم تقف قبالته ولا يقع نظر ربنا تبارك وتعالى عليه، ولكن توضع حيث توضع دواوين الأعمال حتى تعرض عليه يوم القيامة، توضع من غير ما نظر إليه، لأن الله تبارك وتعالى إذا نظر إليها جلت قدرته فقبلها فتلك هي السعادة الحقة. وأما هذه فإنها لا تعرض على الله تبارك وتعالى ذلك العرض، ولكن توضع حيث توضع دواوين الأعمال حتى تعرض عليه يوم القيامة فتميز فيثيبه على ما كان له منها ويرد عليه ما لم يرد وجهه به منها من تلك الأعمال. يميز الله تبارك وتعالى ذلك العمل عندما تعرض الأعمال يوم القيامة على الرب تبارك وتعالى، فيقبل منها ما أراد به العبد وجه ربه، ويرد على العبد ما لم يرد به وجه ربه. فهذا قبوله لهذا العمل، إثابته عليه بمخلوق من مخلوقات، هذا كيف يثيب الله تبارك وتعالى إياه على عمله. هذا عندما يقبل الله رب العالمين منه ذلك ويرد عليه ذلك، يثيبه عليه بمخلوق من مخلوقاته من القصور والأكل والشرب والحور العين. وإثابة الأول رضا العمل لنفسه، ورضاه عن معاملة عامله، وتقريبه منه، وإعلاء درجته ومنزلته، فهذا يعطيه بغير حساب. فهذا لون، والأول لون آخر. الأعمال التي تقبل عند الله تبارك وتعالى نوعان، نوع يأتي به العبد وقلبه مستغرق في ذكر ربه، مقبل على الله تبارك وتعالى لا يحيد عنه، فهذا يثيبه الله تبارك وتعالى برضا العمل لنفسه لله تبارك وتعالى، ويرضى الله تبارك وتعالى عن معاملة عامله الذي أتى بهذا العمل الخالص لوجه الله تبارك وتعالى، ويقربه ويعلي درجته ومنزلته ويعطيه بغير حساب. فهذا لون، ولون آخر لذلك الذي يأتي بصورة الأعمال، فيستغرق في الطاعة بأركانه بقالبه، وأما قلبه فمنصرف عن الله تبارك وتعالى في واد ثان. فهذا عندما ترفع الأعمال إلى الله تبارك وتعالى على هذا النحو لا تقف قبالة ربها تبارك وتعالى، وإنما توضع حيث توضع دواوين الأعمال وتؤخر حتى ينظر الله تبارك وتعالى فيها يوم الجزاء، فما كان لوجهه الكريم قبله، وما كان لغير وجهه رده الله تبارك وتعالى على عامله، ثم إنه يثيبه بعد ذلك عما قبله من عمله بمخلوق من مخلوقاته من القصور والأكل والشرب والحور العين، كل ذلك في جنته. فهذه مراتب، وهذا أيضا من عظيم ثواب الله تبارك وتعالى، حتى ولو أثابه بمخلوق من مخلوقاته من القصور والأكل والشرب والحور العين، هذا في حد ذاته مغنم عظيم جدا، لأنه من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فلا يستهان بذلك. ولكن هذا لون وهذا لون، فهذا للنفوس المتوثبة التي تبتغي رضوان الله تبارك وتعالى على وجه صحيح. فنسأل الله أن يجعلنا منهم، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.